رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
وقوله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ولهذا سماه الله حفظا، فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه وعمل الأسباب الموجبة لحفظه لم يتحفظ كذلك البصر والفرج إن لم يجتهد العبد في حفظهما أوقعاه في بلايا ومحن.
نعم.
وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقا، لأنه لا يباح في حالة من الأحوال. وأما البصر فقال تعالى: يغضوا من أبصارهم، أتى بأداة من الدالة على التبعيض، فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة كنظر الشاهد والعامل والخاطب ونحو ذلك، ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم يجتهدوا في حفظ أنفسهم من المحرمات.
إن الله خبير بما يصنعون، فيقول العلامة السعدي بأن الله عز وجل فرق هنا بين البصر وبين الفرج. أما البصر فقال يغض من أبصاره، وأما الفرج فقال ويحفظ فروجهم. فقال: وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقا، لأنه لا يباح في حالة من الأحوال حفظ الفرج، إلا طبعا على الزوجة وعلى ما ملكت يمينك، فقال النبي: احفظ عورتك إلا على زوجتك أو ما ملكت أيمانكم أو ما ملكت يمينك. فحفظ الفرج يكون مطلقا، ولهذا لا يشرع شيء منه من غير ما بين الله في كتابه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. بل الاستثناء هنا في هذا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقال أيضا: ولهذا سماه الله عز وجل حفظا، فالشيء المحفوظ إن لم يشهد حافظه في مراقبته وحفظه وعمل الأسباب الموجبة لحفظه لم ينحفظ كذلك البصر والفرج إن لم يشهد العبد في حفظهما أوقعه في بلايا ومحن. ولهذا من ضمن، قال النبي: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: العينان تزيان وزنهما النظر، واليدان تزيان وزنهما البطش، ورجلان تزيان وزنهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. ولما سبق البصر الفرج؟ لأنه الطريق إليه. فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم. فإذا غض البصر الإنسان، إذا غض البصر حفظ الفرج، لأن الفرج لا يكون إلا بعد رسالة البصر ورسالة اللسان وغير ذلك، لأن الصورة إذا وقعت من البصر في القلب انطبعت فيه فانشغل فتمنى، والقلب يتمنى ويهوى، وبعد ذلك يأتي ماذا؟ الفرج يصدق ذلك ويكذبه. ولهذا من غض بصره حفظ فرجه، ومن أطلق بصره لم يأمن. ولهذا ما نجد الرجل يزني بالمرأة يلقى امرأة فيزني بها، هذا مستحيل أصلا، هكذا هذا يسمى الغصب بقى. إنما يزني بمرأة يسبق ذلك مقدمات تؤدي إلى ذلك. ولهذا الله قال: ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، ولا تقربوا الزنا، لأن الزنا له مقدمات من نظر، من خلوة، من خضوع بالقول، من غير ذلك، من هذه المقدمات التي تفضي إلى ماذا؟ تفضي إلى الزنا. فلابد الإنسان أن يحفظ بصره، فحفظ البصر يؤدي إلى حفظ الفرج. ولهذا النظرة لم إلى المحرم لم يستثني منها النبي شيئا، المحرمة لم يستثني منها النبي شيئا، وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظرة الفجأة إلى ما لا يجوز لك النظر إليه قال اصرف بصرك، نظرة الفجأة قال اصرف بصرك، وقال فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. فيسهم من سهام إبليس، ومعظم النار من مستصغر الشرر، ولا تظن أن أمر النظر أمر هين. نعم.
وقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال رحمه الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا لكمال الاستتار، ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن كما ذكرنا. وقوله تعالى أو بني أخواتهن أو نسائهن، ففيه دليل لمن قال أن إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية. وقوله تعالى
إذن قوله ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن، فلا يجوز أن يظهر شيء من البدن بالنسبة للمرأة، لا الوجه ولا الكفان. الله قال وليضربن بخمورهن على جوبهن، والخمور هذه التي توضع على الرأس ثم يضرب بها على الجيب وفتحة الصدر، وما يكون ذلك إلا بالمرور على الوجه. فقوله تعالى وليضربن بخمورهن على جوبهن في تغطية الوجه، مثل ما قال تعالى يا أيها الذين قال يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فهذا الإدناء فسره ابن عباس وغيره بأنه وضع الوضع على الرأس ومن ثم على الوجه. فقوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فتحة الصدر التي تكون هذه في الأمام لا يكون تغطيتها من غطاء الرأس إلا بالنزول على الوجه. ولهذا يدل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، وقال النبي إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. فلا داعي للفلسفة أنه يقال ضرب الخمار إنما يكون ماذا وعلى الجيب ما يحتاج إلى الوجه. نقول حتى ولو ما كان هذا فإن تغطية الوجه قد ثبتت تغطيته بالأدلة الأخرى أصرحها وما بجأ عن عائشة في الصحيح قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. ماذا نريد بعد ذلك؟ وتفسير ابن عباس لآية الأحزاب وتفسير عبيد السلماني كل ذلك بتغطية الوجه. وقول النبي كما في الصحيح أيضا قال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، دليل على وجود النقاب. فإذا أحرمت فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. طيب لا تنتقب ولا تلبس القفازين معناه أنها تظهر الوجه؟ لا، ما تظهر الوجه، وإنما تغطي الوجه بغير ماذا؟ بغير النقاب. مثل الرجل إذا أحرم فلا يلبس المخيط، هل معنى أنه لا يلبس المخيط معناه أنه يكون عاريا؟ لا، يغطي البدن بغير المخيط، والمرأة تغطي الوجه بغير النقاب. فإن البعض أيضا فهم إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين أن المرأة تظهر الوجه، وبالتالي لا يكون وجه عورة، ولو كان عورة لوجب إخفاؤه في الحج. نعم يجب إخفاؤه في الحج وهو عورة، لكن النبي لما قال إذا حرمت المرأة فلا تنتقب يبقى نهى عن خاص، ما قال إذا حرمت المرأة فلا تغطي وجهها، إنما قال فلا تنتقب يعني لا تغطي وجهها بالنقاب، إنما تغطي وجهها بغيره فتسدل على وجهها شيئا. ولهذا صح أن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نحج مع أسماء فنخمر وجوهنا، يعني نغطي وجوهنا، ما قالت ننتقب. فالأدلة صريحة وصريحة جدا في وجوب تغطية المرأة لوجهها سواء من القرآن أو من السنة، لكن هما استدلوا بلفظة ورد عن ابن عباس ولو دين زينتهن إلا ما ظهر منها، فقال وجه الكفان، قالوا بس ابن عباس يرى هذا وهذا دليل على الإظهار. ابن عباس رضي الله عنهما ورد عنه التفسير في سورة الأحزاب أن بتغطية الوجه، ولهذا ابن كثير أورد هذا التفسير عن ابن عباس على وجه الاحتمال، هل يكون مما قصد ابن عباس إخفاؤه ولا مما قصد ابن عباس إبداؤه. فالوجه والكفان، ولهذا قال الوجه والكفان، ما قال يبدين الوجه والكفين، ما قال ابن عباس هذا، لكن إلا ما ظهر منه قال الوجه والكفان. وابن مسعود قد فسر الموضع، قال الثياب وما لا بد منه، الثياب وما لا بد منه، وهذا الصحيح، لأنه لو كان الوجه لكان السياق يكون ولو بدينا زينتهن إلا ما أظهرنا، إلا ما أظهر، إنما ما ظهر هذا لا دخل لها فيه ولا اختيار، وهذا يكون بالثياب لأنها مهما أخفت بالثياب فسيظهر الثياب. نعم، ابن عباس قال ابن كثير فيه. نعم،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال وجهها وكفيها والخاتم.
نعم،
وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك، وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهينا عن إبدائها.
تمام، اللي ما تكون في الوجه واليدين والخاتم،
كما قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال في قوله وليبدين زينتهن الزينة القرط والدملج والخلخال والقلادة، وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال الزينة زينتان، فزينة لا يراها إلا الزوج الخاتم والسوار، وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب.
تمام، ولهذا ابن عباس ورد عنه تفسير الموضوع هذا في سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، فسر ذلك برواية علي بن أبي طلحة عنه بتغطية الرأس والوجه. نعم،
يقول ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود وذكر عن عائشة أن أسماء بنت بكر دخلت على النبي، الحديث المعروف.
إيه الضعيف المعلول بعلل. نعم،
شيخنا ذكر النسائهن نساء أهل الذمة هذا يستقيم؟
احنا لسه ما جيناش. قال أوباني
قوله أو طفل الذين لم يظهروا على عورات النساء
أو بني أخواتهن
أو بني إخوانهن أخواتهن أو نسائهن، ففيه دليل لمن قال إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية،
على اعتبار أن الضمير يعود هنا إلى المسلمات، أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن، إذا من المسلمات، والصحيح العموم، إلا إذا كانت المرأة لا تأمن من نظر الذمية إليها، الصحيح العموم. نعم،
أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ودل هذا أن المميز تستتر منه المرأة لأنه يظهر على عورات النساء.
نعم، والمميز إذا بلغ السبع، تمت له سبع سنين فلا يظهر على النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فإذا ظهر يعني صار يميز فإنه يمنع النظر إلى النساء والجلوس مع النساء. نعم، يعني أقصد يمنع أن تظهر المرأة أو أن تظهر المرأة عورتها أمامه. نعم،
قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن،
ولهذا الأخوات اللواتي يعلمنا في الحضانات قد يكون الولد بلغ الثامنة والتسعة والعاشرة، تظن الأخوات أنه ما لم يبلغ فيجوز أن تظهر الوجه والمعتاد من الثياب أمامه، وليس ذلك بصحيح، إنما إذا بلغ السبع وميز فإنه لا يجوز المرأة أن تظهر عورتها عنده، والعورة في المرأة بدنها كله، فلا تظهر المرأة شيء من بدنها للطفل الذي تم له سبع سنين. نعم، نعم. المعتاد المرأة تظهر أمام أولادها ومحرمها بالمعتاد، فيها بالبيتر الشعر نعم.
ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحا ولكنه يفضي إلى محرم أو يخاف من وقوعه فإنه يمتنع منه. فالضرب بالرجل في الأرض بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة منع منه.
يعني للعلم موضع الزينة فإنه يمنع منه، هذه قاعدة ويسد الذرائع. لأن الضرب ولا ضد برجوهن الضرب مباح، لكنه سيفضي إلى ماذا؟ إلى التفطن إلى موضع الزينة، لأنه يفضي إلى محرم أو يخاف من وقوعه، فيلتفت الرجال إلى هذا الموضع. ولهذا قال تعالى وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ومنه منع المرأة من التطيب، لأن هذا يلفت النظر إلى المرأة. وأي شيء أي شيء يلفت نظر الرجال إلى النساء فإنه لا يجوز للمرأة أن تفعل، لأن هذا يفضي إلى المحرم. نعم.
وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله وتوبوا إلى الله جميعا، أي لا لمقصد غير وجهه من سلامة آفات الدنيا أو رياء وسمعة أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة.
نعم.
قال تعالى
وتوبوا إلى الله يدل على الإخلاص في التوبة، والإخلاص شرط من شروط قبول التوبة، فلو تاب بجميع الشروط ولم يكن مخلصا لله فلا تقبل توبته. هناك شرطان عامان، الإخلاص والتوبة في وقت الإمكان، ثم هناك شروط خاصة وهي الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة. وإذا كان الحق يتعلق بالمخلوق فإنه يزاد على ذلك رد المظالم إلى أهلها. نعم.
قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فيه حث على التزويج ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر.
نعم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، في الحث على التزويج لأنه سنة المرسلين، والزواج أقل أحوال الاستحباب، أقل أحوال الاستحباب لأنه سنة المرسلين، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وذلك لما يؤدي إلى أمور ومقاصد عظيمة، من ذلك الولد والنسل وكثرة الأمة. ولهذا كان في الأنبياء يقول سليمان كما في حديث أبو هريرة في الصحيح لأطوفن الليل على 100 امرأة فتأتي 100 فارس يقاتل في سبيل الله. فمعنى ذلك أن الأنبياء كانوا يرغبون في ذلك من أجل الولد، ولهذا بوب البخاري في كتاب الجهاد بهذا الحديث تحت باب طلب الولد للجهاد، باب طلب الولد للجهاد. نعم.
قال تعالى
وفيه وعد الله عز وجل المتزوج بالغنى بعد الفقر، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، ولهذا مما يلتمس به الغنى الزواج، مما يلتمس به الغنى الإنجاب، نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم. هذا على خلاف ماذا؟ على خلاف ما يظنه الناس أن كثرة الأولاد تتنافى مع كثرة الرزق، وأن الزواج قد يؤدي إلى الفقر. نعم.
قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. مفهوم الآية الكريمة أن العبد إذا لم يطلب الكتابة لا يؤمر سيده أن يبتدئ بكتابته، وأنه إذا لم يعلم منه خيرا بأن علم منه عكسه، إما أنه يعلم أنه لا كسب له فيكون بسبب ذلك
كلا على الناس
ضائعا، وإما أن يخاف إذا اعتق وصار في حرية نفسه أن يتمكن من الفساد فهذا لا يؤمر بكتابته بل ينهى عن ذلك لما فيه من المحظور المذكور.
يعني فيكون المكاتبة في حالة ما لو طلب العبد. طب لو طلب العبد هل سيده يوافق على أن يكاتبه وهو مال يبذله العبد ليفتدي نفسه من سيده فيصبح حرا؟ الجواب لو كان السيد قد علم أن الحرية بالنسبة له أفضل إن علمتم فيهم خيرا، لكن لو كان رجلا لو كان عبدا فاسدا وسيتزرع بالحرية هذه على الفساد يبقى إذن ما يسمح له. أو لو كان كلا وسيكون كلا على الناس وما عنده كسب فلا يسمح له، إنما إذا آنس منه رشدا وخيرا وقدرة على الكسب فلا شك أن المكاتبة أفضل لأنها تؤدي إلى العتق والشريعة تتشوف لهذا العتق. نعم.
قال تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تلسس نار، نور على نور، الله يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وجه هذا المثل الذي ضربه الله وتطبيقه على حالة المؤمن ونور الله في قلبه أن فطرته التي فطر عليها بمنزلة الزيت الصافي، ففطرته صافية مستعدة للتعاليم الإلهية والعمل المشروع، فإذا وصل
إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة: كل مولود يولد على الفطرة. وجاء عند مسلم أيضا: خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتلتهم الشياطين. فالفطرة هي الإسلام، ومعنى الإسلام يعني الاستعداد، فطرة صافية مستعدة للتعاليم الإلهية. نعم.
فإذا وصل إليه العلم والإيمان اشتعل ذلك النور في قلبه بمنزلة اشتعال النار في فتيره ذلك المصباح، وهو صافي القلب من سوء القصد وسوء الفهم عن الله. إذا وصل إليه الإيمان أضاء إضاءة عظيمة لصفائه من الكدورات، وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية، ليجتمع له نور الفطرة ونور الإيمان ونور العلم وصفاء المعرفة نور على نور.
نعم. فهذا قلب المؤمن مع ما ينزله الله عز وجل عليه من الآيات، فإنه يلتقي نور الآيات مع نور الفطرة، فإذا ما جاء الفطرة السليمة العلم وكانت خالية من سوء القصد وسوء الفهم كان ذلك نورا على نور، نور العلم والآيات التي تنزل ونور الفطرة السليمة الخالية من سوء القصد وسوء الفهم، فحينئذ تعمل هذه الفطرة عملها، وهذا وتلك الآيات تعمل عملها. فليس كل واحد ينتفع بالآيات، إنما من كان سليم الفطرة وكان على الاستعداد وليس عنده سوء قصد ولا سوء فهم فحينئذ ينتفع من الايه، ينتفع من. بالأمس يخبرني بعض الإخوة بأن أباه كان في زمن يعني زمان كان ما كان في علم ولا شيء وكذا، لكن كان رجلا من العباد ونحسبه على خير، لكن مع ذلك كان الصوفية تأتي إليه ويحتفل معها بالموالد مولد النبي وكذا وكذا رأسا في هذا، وفي حياتي ما سمع إن هذا حرام. فيقول الأخ هذا: فأخي قدرا سمع خطبة في مسجد الشيخ يقول إن الاحتفال بمولد النبي لا يجوز، وهل النبي احتفل بهذا؟ كان ده من سنين، عشرات السنين التي مضت. فجاء هذا الابن وقال لأبي وهو عامي ما سمع هذا قط، فقال له: يا أبي أنا سمعت اليوم الخطيب يقول بأن الاحتفال بمولد النبي حرام وكذا. قال: حرام يا ولدي؟ يعني لا، يعني نحن بنعمله ده حرام؟ قال: والله الشيخ قال كده. قال: والله والله ما عدت هعمل هذا مرة ثانية أبدا، ولا أدلة ولا شيء، رجل فطرة سليمة، الخطيب قال ده حرام، حرام انتهى حرام. وبعض الناس زي ما انت تسمع كده زي ما انت شايف خريجي كذا وعند ودكاترة وعمدة ومناصب عالية، ولكن المرض في قلبه سوء القصد وسوء الفهم في قلبه. فهذا ماذا تفعل الآيات معه؟ فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يعقلون. الآيات ما تغني، ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إليه إن شاء الله. طبعا هذا في الكافر، والضال أيضا على حسب ما عنده من الهوى. ولهذا من أعظم الموانع من الانتفاع الهوى وسوء القصد. أعطنا عاميا صافيا نعطيك إياه مستقيما إذا بلغه العلم، لكن هذا مهما تفعل معه ما يمكن ينتفع أبدا ولا يستجيب، لأنه لم يقصد إلى الانتفاع، لم يرجو الهداية، إنما هذا رجل يعيش على اعتقاد يريد أن يستدل له ويريد أن يحارب من هو ضده. نعم.
قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. في هذه الآيات دليل على أن الإيمان ليس هو مجرد القول حتى يقترن به العمل، ولهذا نفي الإيمان عمن تولى عن الطاعة.
ويقولون آمنا بالله ورسوله وطاعة. ثم تولى فريق منهم، معنى ذلك أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا، هم يقولون طيب عند العمل عند التحاكم. ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ومن علامتهم أيضا وإذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، ومن علامتهم أيضا ويكون لهم الحق يأتوا إليهم ذلك. عايزين الشيخ يحكم بنا هنتحكم شرعا، لأن الأرض هتوزع بالشرع يبقى هو نصيبه الأكبر. عايزين الحق متولي ولا يحكم بيننا، لا شيخ ولا كذا، ما يعرفوش في الحاجات دي. الحق متولي اللي يحكم، لان الحق متولي يحكم له بما يشتهي. فيكن له الحق الشيخ تقسيم شرعي، وان كان الشرع لو قسم سينقص حقه العرف، نريد العرف. هذا حال كثير من الناس. اذن ليس الايمان بالتمني ولا بالأقوال ولا بالإدعاءات، إنما هو قول وعمل، قول اللسان وقول القلب وقول وعمل القلب وعمل الجوارح. فالذين يطابقون ويصدقون أقوالهم بأعمالهم ويصدقون اعتقاداتهم بأعمالهم هؤلاء هم المؤمنون حقا، كما قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء هم المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم.
وفيها وجوب الانقياد لحكم الله ورسوله في كل حال، وأن من
طيب وفي الرد على من؟ على الكرامية الذين يقولون بأن الإيمان قول، فلو نطق بالشهادتين ولم يصدق بقلبه عنده ماذا؟ مؤمن. سبحان الله. وعكسهم الأشاعرة الذين يرون الإيمان التصديق، فلو صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه هذا مؤمن. تخيل، تخيل أن من قال نطق بلسانه وليس مصدق بقلبه هذا مؤمن. يعني المنافق مؤمن عند الكرامية، وعند الأشاعرة من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه بالشهادتين هذا مؤمن، وإن كان لا يجري عليه أحكام الإسلام في الدنيا لأنه لم ينطق، فهو مؤمن وليس مسلما، مؤمن وليس مسلما، لأنه لم ينطق بالشهادتين. أما أهل السنة فيقولون لا، الإيمان مجموع قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، وقول القلب وهو إقراره وانقياده، وعمل القلب وهو حركته من محبة وخوف ورجاء وصدق وإخلاص وإنابة، وعمل الجوارح صلاته صيامه زكاته حجه جهاده، الإيمان مجموع كل هذا. فلا يصح إيمان بدون قول لسان مع القدرة عليه، ولا بدون قول قلب، ولا بدون أصل عمل كل قلب، ولا بدون أصل عمل جوارح. دي أركان إيمان. يبقى كمال عمل القلب وكمال عمل الجوارح، هذا لو ترك فهو ناقص في الإيمان. ما معنى كمال عمل القلب؟ يعني كمال المحبة، هذا واجب، ولكن من تركه فلا يكون كافرا، يكون ناقص الإيمان. وعليه نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ومن والده وولده والناس أجمعين. طب إذا ما تم هذا وقدم الإنسان محبة الولد على طاعة الرسول وكذا، فإنه يكون ناقص الإيمان، يكون ناقص الإيمان. لكن أصل المحبة لابد أن يكون موجودا، أصل الخوف لابد أن يكون موجودا، أصل الرجاء لابد أن يكون موجودا، أصل الصدق لابد أن يكون موجودا، هذا لابد أن يكون موجود، ولا يصح الإيمان إلا به. أصل عمل الجوارح وشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون موجودا. قول لسان لابد أن يكون موجودا مع قدرة عليه. هذه أشياء لو لم توجد لكفر الإنسان. أما كمال عمل الجوارح وكمال عمل القلب، هذه من كمال الإيمان الواجب وليس من أركانه. نعم.
وفيها وجوب الانقياد لحكم الله ورسوله في كل حال، وأن من ينقض له دل على مرض في قلبه وريب في إيمانه، وأنه يحرم
لعله وأن من لم ينقض له.
نعم. وأنه يحرم إساءة الظن بأحكام الشريعة، وأن يظن بها خلاف العدل والحكمة.
نعم، في وجوب الانقياد لحكم الله ورسوله في كل حال، وأن من لم ينقض له دل على مرض في قلبه. أفي قلوبهم مرض أم يرتابوا أم يخافون حفظ الله عليهم ورسوله؟ لا شك أنك إذا لم تقبل حكم الله ففي قلبك مرض يوازي عدم الانقياد لهذا الحكم. لكن ننظر بقى، المرض ده يكون نفاقا خرجا من الملة، أو يكون نفاقا عمليا، على حسب. لو جحدت ما أنزل الله هذا نفاق اعتقادي، هذا كفر. إذا كرهت ذلك بينهم كرهوا ما أنزل الله فحبطوا عمله، ولم تنقض نتيجة نفاق في القلب تبغض حكم الله عز وجل، هذا كفر مخرج من الملة. أما إذا كنت تقدم هواك مع اعتقاد أن الشريعة يجب التحكم إليها، فهذا يكون من الكفر دون الكفر. نعم.
قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. دلت هذه الآية أن الله قد مكن من قبلنا واستخلفهم في الأرض، كما قال موسى لقومه: ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات.
يعني إذن التمكين الذي يحبه الله، الذي يكون من الله عز وجل، يكون نعمة ومنة من الله، إنما يستحقه من تحقق في تلك الأوصاف. ما هي؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إنما إذا حصل تمكين من غير إيمان وعمل صالح فهو استدراج. إنما إذا حصل نتيجة العمل الصالح هذا من فضل الله عز وجل. ولا ينبغي الإنسان أن يسعى وأن ينشغل بمسألة التمكين قبل أن ينشغل بسبب التمكين. نريد أن نحكم، نريد خلافة إسلامية، وهل أنت على الشريعة الإسلامية؟ هل أنت تتحاكم أنت لله وللرسول؟ وأنت تنادي بأننا نريد أن نحكم في الناس كتاب ربنا وسنة نبينا، هل أنت تحكم بهذا؟ أم أنت أول من تخالف؟ هذا هو الشاهد، هذا هو المشاهد في من يزعم من هؤلاء الناس أننا ندخل الحياة السياسية نريد بذلك ماذا؟ نريد بذلك إقامة حكم الله والحكم بالشريعة وغير ذلك، هذا إنما يتكلمون في وهيم، أما هم يخالفون ذلك وفتنوا الناس بسبب ذلك. ولهذا ما دخل هؤلاء في بلد من البلدان إلا وتنازلوا كثيرا كثيرا كثيرا، وكانوا أول من يخالف الشريعة في هذا الباب. أقاموا أحزابا، هل هي من الإسلام؟ تقيمون أحزابا لكي تحكموا بما أنزل الله وأنتم لا تحكمون بما أنزل الله؟ هل أنزل الله الأحزاب ولا أنزل الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء؟ التحاكم إلى والحكم بما بغير ما أنزل الله، هل هذا من تحكيم الإسلام؟ ولاية المرأة هذه من تحكيم الإسلام والشريعة؟ وضع اليد مع كل الطوائف المخالفة، هل هذا من الشريعة؟ ولهذا نعلم أن كل هؤلاء الذين يدخلون في هذه الحياة إنما هم أصحاب فتنة، فتنوا وفتنوا، ضلوا وأضلوا. أعطيني في العالم كله الذين يسمون أنفسهم بالإسلاميين، أعطيني في العالم كله، في العالم كله أعطيني طائفة من هذه الطوائف صدقت، أعطوني كده إخوان تونس ولا جزائر ولا مغرب ولا مصر ولا من الذي أفلح في هذا الباب؟ هذا أمر يكاد يكون نتيجة حتمية. ليه؟ لأنهم لا يدخلون بشرطهم إنما بشرط غيرهم. إذن أنت زدت الطين بلة وجئت إلى المخالفات الشرعية فاستدللت عليها فصارت شرعية بلسانك أنت، وحزب الأحزاب العلمانية تستطيع أن تتكلم بالشريعة وتقول قال ابن عباس وقال فلان وقال علان، أنت اللي بتتكلم تقول المصالح والمفاسد وتستدل على ذلك، والشيخ فلان أفتى. الإخوان في حياتهم ما قالوا الشيخ فلان أفتى، دخل الإخوان 50 سنة يدخلوا انتخابات ودخلوا هذه الحياة ما قالوا مرة الشيخ فلان قال، ولا قالوا مرة قال الله قال الرسول، ما قالوا أصلا، إنما على طول الخط يخالفون. رافض يحكم ما في مشكل، نصراني ما في مشكل، ويطمئنون الناس دائما أنهم لن يتكلموا ولن يفعلوا ما هو بلسان الشريعة في الأحكام وكذا، ولهذا ما يقولون نطبق الشريعة. إنما كانوا في الزمن الأول لما وضعوا شعارا اسمه الإسلام والحل، مع أنهم ما دعوا لي حقيقة، حذفوا هذا الشعار وبقى نحب الخير لكل الناس وخلاص، فهم من جملة الناس. وجاء صبيانهم حزب النور على رأسي ياسر برهامي ومن معه ويونس مخيون وهؤلاء، صبيان الإخوان، دول صبيان إخوان، دول صبيان إخوان ممسوخون، لا لون ولا طعم ولا رائحة، ممسوخون يعني إخواني معروف وجهته وما يتجر بوجهته، إخواني إخواني، إنما دول ممسوخون، يجلس الواحد بلحية وكذا يقول لك كل خير في اتباع من سلف، وإذا نزل إلى الشارع كل خير في ابتداع من خلف، ممسوخون. ماذا صنعوا؟ ولهذا سبحان الله سلبوا التوفيق وسلبوا الإحساس حتى بالأحكام الشرعية، سبحان الله. أسمع الأحاديث في الانتخابات الأخيرة لما لم يحصلوا على مقعد واحد، شوف مقعد واحد ما حصل عليه، واحد يسمى بشريف الهواري هذا عندهم من رؤسائهم، ويطمئ الإخوة وهذا أصلا طريق الدعوة وطريق صعب وطريق ما أدري إيه، والأنبياء ابتلوا وكأنه بيتكلم إخوان يعني يصبر المسلمين في هزيمة أحد وأن ما عند الله خير وأبقى، يعني سبحان أنت سلبت، يعني ما حد عندك إحساس خالص، أنت ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ والله يا إخواني أخرج من بيتي، أنا أمام بيتي مكان كده تعلق عليه اللافتات، والله يا اخوان اشوف امام بيتي كده، امام بيتي المرشحان لحزب النور هذاني يعني كان يدرسان وكان يعني فيهما امل لو وفقوا الى السنة، لحية طويلة وهذا الثاني لحية، ولكن أتابع كلماتهما أجد ماذا؟ لم يعد أي علاقة بالمنهج، إنما تطمين الشعب أننا سنفعل وأننا سنفعل وأننا سنفعل. فلا هؤلاء يحسنون ما هم فيه، وفلا هم للسنة نصروا ولا هم لغيرها كسروا. نعم. فهذا التمكين، أنت تقول الخلافة، الخلافة العبادة، اسعى في تعبيد الناس لرب العالمين سبحانه، يأتيك هذا إن شاء الله، وعد الله. ولا تجد الجماعات الإسلامية تتمحور حول هذه المسألة، الدعوة إعادة الخلافة الراشدة. الأمر الثاني أنه وجوب العمل الجماعي، جميع الجماعات تجد الشعار ماذا؟ العمل الجماعي من جهة، وثاني وإعادة الخلافة، عمل جماعي تجنيدا للجماعة، وجوب إعادة الخلافة ضحكا على الناس، يلا يا جماعة عشان نعيد الخلافة، يا جماعة يلا ما الواجب تجاه ما أدري ها حتى نعيد الخلافة الراشدة. وفي الحقيقة هو تجنيد للجماعة، إنما الذي يريد دعوة الرسل والأنبياء يعبد الناس لرب العالمين، يدعو الناس إلى ما دعت إليه الرسل، توحيد التوحيد والاتباع والدعوة إلى السنة وربط الناس بمنهج السلف. اسعى في هذا، اسعى في هذا، علم الناس، علم الشباب، بين للناس الدين من عقيدة، من عبادة، من معاملة، من أخلاق، حلال حرام، وجه الناس، علم الناس. ثم هذا التمكين إن شاء الله يأتي بفضل من الله سبحانه وتعالى إذا ما كان الناس أهلا لذلك. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. في هاتين الآية فوائد، منها
في هاتين الآيتين فوائد،
في هاتين الآيتين فوائد، منها أن السيد وولي الصغير مخاطبان بتعليم عبيدهم ومن تحت ولايتهم
ومن تحت ولايتهم من
الأولاد العلم والأدب والآداب الشرعية، لأن الله وجه الخطاب إليهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم الآية. ولا يمكن ذلك إلا بالتعليم والتأديب، ولقوله: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن.
الله أكبر، فيه توجيه للآباء والأولياء أن يعلموا الصغار من الصغر، فإن التعليم في الصغر كالنقش في الحجر. علم من الصغر الآداب، علم من الصغر العقائد، علم من الصغر الأحكام، لينشأ ناشئ الفتيان فينا على الحق وعلى السنة. والقلب يا أخواني لما سبق إليه، فإذا سبق إلى قلب الصغير الحق تمكن فيه إن شاء الله تعالى، إن شاء الله. فنعلم الصغار: يا ولدي تأدب بكذا وكذا، يا غلام سم الله، كل بيمينك وكل مما يليك، قل يلا عطس الحمد لله قل الحمد لله، أو شمت قل له يرحمك الله، دخل دورة المياه تعالى قل الذكر بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، خرج قل يلا غفرانك، أو إلى فراشي تعالى توضأ واقرأ كذا آية الكرسي، علمه هذا بجوار التوحيد، أين الله، من ربك، وما دينك، من نبيك، ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، ما السنة، ما البدعة، من أهل السنة، من أهل البدعة. عرف الصغير حتى يسبق إلى قلبه الحق، فإن القلب لما سبق إليه. ولا تقل هذا صغير، لا تقل هذا صغير، لا تقل هذا صغير. نعم.
ومنها الأمر بحفظ،
والنبي قال كما حديث ابن عمر في الصحيح قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع هو مسؤول عن رعيته. فكل واحد مسؤول. والهداية بيد الله. أن تعلم والهداية بيد الله. علم ولو فجر، علم ولو كفر. نبي الله نوح عليه السلام علم وكفر ولده. إبراهيم علم وكفر أبوه. لوط علم وكفرت زوجته. نوح علم وكفرت امرأته. لكن علم أنت، علم واربط الأولاد بالأداب، واجعل لغة السنة هي في البيت، ولا تتكلم، احرص على أن تتكلم بكلامك أنت حتى ولو كان معنى القرآن والسنة. إذا استطعت أن تربط الولد بالسنة دائما، بدل ما تقول له وانت داخل دورة المياه مثلا قل كذا وكذا، قل له وأنت تعلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل كذا وكذا. علمه السنة، خلي لغة السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي اللغة التي تكون في البيت. نعم.
ومنها الأمر بحفظ العورات والاحتياط لذلك من كل وجه، وأن المحل والمكان الذي هو مظنة لرؤية عورات عورة الإنسان فيه أنه منهي عن الاغتسال فيه والاستنجاء ونحو ذلك.
لأن ممكن يدخل أحد ويطلع على عورته، فالمكان الذي هو مظنة لرؤية عورة الإنسان فيه تنهى عن الاغتسال فيه والاستنجاء فيه، لأن ممكن الناس تدخل فترى عورتك. نعم.
ومنها جواز
فالأمر بحفظ العورات. لماذا الأوقات هذه يا أخوان؟ ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر، لأن هذا يضع الإنسان ثيابه، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. يبقى هذه الأوقات 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، إنما هذه علموهم ماذا ألا يدخلوا في هذه الأوقات حتى يستأذنوا. نعم.
ومنها جواز كشف العورة لحاجة، كالحاجة عند النوم وعند البول والغائط ونحو ذلك.
نعم.
ومنها أن المسلمين،
لأنه لو لم يكن فيه جواز كشف عورة لما كان الاستئذان ماذا لحكم محلا. لأن ليه نأمر بالاستئذان؟ لأن هذا ممكن إنسان مع زوجي في الغرفة، مع كذا، وحدة في الغرفة، في هذه الأوقات يخفف ثيابه أو غير ذلك، ولا يحب أن يراه أحد على هذا. نعم. طبيب ماله؟ نعم. ومنها جواز كشف عورة لحاجة، كالحاجة عند النوم وعند البول والغائط ونحو ذلك، كل الحاجة بقى، وعند الخطبة وعند الطبيب، وعند إذا لم يكن طبيبة أو كان هذا التخصص لا يوجد فيه طبيبة. نعم.
ومنها أن المسلمين كانوا،
لكن الحاجة تقدر بقدره، فمن أظهر عورته الحاجة لم يتوسع، وإنما الحاجة تقدر بقدره. يعني امرأة تكشف عن على أذنيها يبقى لا تظهر إلا المحل هذا، على أنفها يبقى لا تظهر إلا المحل هذا، تتحفظ. ولهذا إذا ذهبت إلى الطبيب عند الاضطرار تشد عليها ثيابها بما لا يظهر إلا موضع الحاجة، تبقى مظبطة نفسها من البيت، مش رايحة قدام الدكتور بقى تشيل وتعمل، لا، مظبطة نفسها يعني من البيت، من البيت لابسها كذا، متحفظة كذا، وضع كذا، بحيث لما تكشف يعني تجرب كل هذا فين؟ في بيتها، حتى إذا ذهبت كشفت موضع الحاجة. شوف الولادة التي فيها اطلاع على العورة المغلظة ومع ذلك ما يجوز سواها، ما تأخذ بالقياس تقول يعني إذا ظهر هذا فمن باب أولى، لا، هذا ظهر للحاجة، هذا ظهر للحاجة، لكن الوجه يظهر الحاجة له، الذراع يظهر الحاجة له، يبقى الحاجة تقدر بقدرها، والله المستعان، الله المستعان. نعم.
ومنها أن المسلمين كانوا معتادين للقيلولة وسط النهار كما اعتادوا نوم الليل، لأن الله خاطبهم ببيان حالهم الموجودة. ومنها أن الصغيرة،
وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، فدل هذا على أنه أن هذا معتاد عندهم القيلولة. نعم. من اللي هو الحكم إنما يطبق بمحله، يعني لو ما عندي أنا هذا خلاص ما أحتاج، لكن أنا آمر أولادي صغار، أمر عبيدي، أمر كذا بأنهم لا يدخلوا علي إذا كنت كذا وكذا وكذا. نعم، لكن إذا لم يكن هناك محل له، يعني أنا لست بنائي في القيلولة، أو أنا صهران بالليل أو غير ذلك جالس، فبينتفي هنا الحكم الانتفاء العلة. نعم.
ومنها أن الصغير الذي دون البلوغ لا يجوز أن يمكن من رؤية العورة، ولا يجوز أن ترى عورته، لأن الله لم يأمر باستئذانهم إلا عن أمر ما يجوز.
عن أمر ما يجوز، شوف هذه فائدة دقيقة جدا. يعني البعض قد يقول، شوفوا انتبهوا، الصغير، لأن الله قال هنا في حد الصغير إيه؟ والذين لم يبلغوا الحلم. فهنا ما نقول بقى تمييز، لا، الأمر هنا بالحلم. يبقى الصغير من هو؟ من لم يبلغ الحلم، هذا لا يجوز أن يمكن من رؤية العورة. ما تقول هذا ابني أو هذا كذا، لا، أو هذه بنتي اطلع على عورتها، لا. ولا يجوز أن ترى عورته. ابن العشر سنوات، ابن السبع، ابن الثمان، ابن الحادي عشر، ابن كذا، لا يجوز أن ترى أمه عورته ولا أن يرى أبوه عورته، لابد من التحفظ. أما دون السابعة الصغير سنة اثنين ثلاثة لا حكم لعورته. طب واحد بقى عنده مرض، صاحب المرض هذا ده له حكم خاص. شوف لو بهيمة، شوف لو صورة منحوتة، شوف لو ده، المنع يكون من أجل الافتتان لا من أجل العورة. ولهذا لا ينظر إلى الأمرض من صاحب المرض، هذا لا ينظر إلى الأمرض، مع أنه رجل، مع أنه ذكر، يعني مع أنه ذكر، لكن هذا حتى لا يقع الافتتان. فمن وقع به الافتتان حرم النظر إليه. من هو وما هو؟ لتعم العاقل وغير العاقل لا تسأل. المهم عندنا العلة ماذا؟ الافتتان. فمن فتنا بشيء إذا نظر إليه حرم النظر إليه. ماشي، تقول بقى أي حاجة بقى ادخل تحتها، ادخل تحتها من وما، من وما، واضح؟ ما هي القاعدة يا محمد علاء هنا؟ ها، من وما وقعت الفتنة به، من وقع الافتتان بالنظر إليه وما وقع الافتتان بالنظر إليه حرم النظر إليه. محارم، مو بمحارم، إنسان، حيوان، أي شيء بقى، أي شيء، من وما وقعت الفتنة بالنظر إليه حرم النظر إليه. فإذا المنع من النظر لعلة الافتتان أوسع، ولا من المنع من النظر للعورات لعلة العورة؟ الافتتان ده أوسع. نعم نعم.
ومنها أنه ينبغي للواعي، ومنها أنه أن المملوك أيضا لا يجوز أن يرى عورة سيده، كما أن سيده لا يجوز أن يرى عورته كما ذكرنا في الصغير.
شوف يعني كأن هنا الإنسان قد يظن أن العبد من السيد ينظر إليه لأنه عبد، أو العبد ينظر سيده لأنه سيد. فقال ومنها أن المملوك أيضا لا يجوز أن يرى عورة سيده كما أن سيده لا يجوز أن يرى عورته. هذا المملوك ليه؟ لأن الله قال ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. نعم.
ومنها أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهم ممن يتكلم في مسائل العلم الشرعي أن يقرن بالحكم بيان مأخذه ووجهه،
مأخذه ووجهه،
مأخذه ووجهه، ولا يلقيه مجردا عن الدليل والتعليل. لأن الله لما بين الحكم المذكور علله بقوله ثلاث عورات لكم،
يعني هذا من أجل عورات. كلام عالي يا أخواني. العلماء السلفيون أهل السنة على كلامهم نور. كلام ده يقول على الجمعة في حياته ده؟ يعرف يقول ده؟ رقة القلب وسريان سبحان الأنس وانت بتستمع وبتقرأ الأهل السنة، هذا لا يمكن تجده في أهل البدع أبدا، مستحيل، ما يتقنون هذا ولا يهدون إليه أصلا. فالمبتدع محروم التوفيق، المبتدع مخذول، فكيف يوفق للطيب من القول؟ كيف يوفق للطيب من القول؟ فيقول الشيخ رحمه الله تعالى أنه ينبغي الوعظ معلم ونحو دي فائدة علمية في المدرس، في المخبر عن حكم الله ورسوله ممن يتكلم في مسائل العلم الشرعي، أن يقرن بالحكم بيان ما أخذه وجه إن استطاع لذلك سبيلا. ما العلة في هذا الحكم؟ لماذا الحكم بكذا؟ ولا يلقيه مجردا عن الدليل، تذكر الحكم مجردا عن الدليل والتعليل، عن الدليل دليل الحكم كذا والتعليل العلة من هذا كذا، لأن هذا أخواني أمكن في الانتفاع بالكلام وأوقع في النفس، فإن الكلام إذا أطلق من غير دليل أو تعليل فإنه يكون ضعيفا في القلب، إنما إذا اقترن بهذا كان قويا لمن أراد الهداية، وكان أقطع للمعذرة ممن لم يهتدي، معذرة يا ربكم ولعلهم يتقون. فأنا ما أجي مثلا عن منبر مثلا أقول ولا يجوز خروج الحكام وندعو للحكام ولا يجوز خروج الحكام ولا التظاهر على الحكام ساعة وأنا بخطب لا يجوز التظاهر على الحكام ولا الخروج على الحكام، وهذا فيه من مفاسد ما فيه، وهذا منهج الخوارج، وهذا وأنزل وصلي بالناس. فين الآيات؟ فين الأحاديث؟ فين الآثار؟ أنت عميل، قبض كام بقى عشان تقول الخطبة دي؟ ما انت وراكش غير الحكام والحكام ولا جوز ولا تضال الحكام والحكام، قبض كام؟ انت قبض كام؟ انت قبض كده. لكن النبي قال في حديث ابن مسعود في الصحيحين، عوف ابن مالك عند مسلم، حديث ابن عباس في كذا، ها والآثار، قال السلف، قال الإمام أحمد. هنا لا، ما أحد أصلا يقول بأنك عميل، ما يقول لك عميل إلا عليل، إنما أنت صاحب دليل، يبقى قوي دائما خطابك بالدليل ودعم حكمك بالدليل والأثر. نعم.
ومن
نعم
يذكرون أن المفتي إذا أفتى العامي لا يذكر له الدليل،
من
المفتي لا يلزمه ذكر الدليل للمستفتي،
دي مسألة ودي مسألة، يعني يقولون الواعظ والمعلم ونحوهم، لكن العامي يحتاج إلى الحكم فإنك تعلمه الحكم. ليه؟ لأنه العام بيسألك أفعل ولا لا أفعل، لكن في نفس الوقت لو أنك رأيت حاجة العام في ذكر الدليل قل له، يعني اليوم العام ما بيقابلك في الشارع يقول لك إيه يا شيخ بالنسبة وضع الفلوس في البنك، حط الفلوس في البنك ولا؟ طبعا أنت عارف أنه هو في رأسه 100 قول وسامع وشاهد التلفاز وشاهد كذا، فأنت تذكر له هنا الحكم مقرونة بماذا؟ بدليله. إنما في مسائل أخرى قد تدخل له الحكم فقط. ثم قول أنه العامي يفتى بالحكم وكذا، هذا ليس أنه يجب ألا يفتى إلا بالحكم، لكن المعنى أنه يكفيه الفتية بالحكم، لكن لو رأيت أن هذا إنما يحتاج إلى زيادة فزيد له، ليس حرام. نعم.
أيضا يا شيخ رفع الله قدرك، في رد على من يقول بعدم ذكر إسناد الأحاديث والآيات على المنبر، هل في رد أيضا على
هؤلاء؟ لا، قد يقول لك أنت أذكر الدليل وخلاص دون تخريجه وكذا، قد يقول لك هذا الدليل عند البخاري، ولذا احنا ما نمنع أن تقول الحديث الصحيح بدون تخريج، لكن نمنع أن يقاعد مقاعد لا يجوز التخريج، إنما نقول ما يلزم التخريج، في فرق بين ما يلزم وبين أنه لا يكون لأنه ليس من طريقة العلماء، إنما ما يلزم. أنا حينما أقول عن المنبر قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يلزم أقول رواه البخاري ومسلم؟ ما يلزم، ما يلزم أن تذكر، لكن يلزم أن يكون صحيحا. لكن الكلام هو في ماذا؟ في قول من يقول لا يذكر التخريج أو رأى فلان أو علان، لأن هذا ليس من طريقة العلماء. نعم.
ومنها بدعة صغيرة.
أي نعم، هذا قوله والبدعة، قوله والبدعة. نعم.
ومنها أن الصغير والعبد مخاطبان، كما أن وليهما مخاطب لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن.
نعم.
ومنها،
شوف الكلام الجميل، ومنها أن الصغير والعبد مخاطبان كما أن وليهما مخاطب لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، ففي الخطاب. وفرق بين ومنها أن الصغير والعبد مخاطبان كما أن وليهما مخاطب، وبين أحسنت، وبين مكلفات، فإنهما مخاطبة لكن ليس مكلفين التكليف. ماذا؟ طبعا الصغير، وإلا العبد مكلف التكليف الذي يتناسب معه، إنما الصغير القلم مرفوع عنه، لكن الصغير مخاطب أن يتأدب. نعم، مكلف معنى مكلف بأن يمتثل، لكن ليس التكليف الذي هو مناط الإثمية وهو البلوغ. نعم.
ومنها أن ريق الصبي،
أن ريق الصبي
طاهر ولو كان بعد نجاسة كالقيء، لقوله تعالى طوافون عليكم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات.
أنا أظن لو جلست 1000 سنة تطلب العلم لا يمكن تتفطن هذه الفائدة. تعالى كده لو انت قعدت 1000 سنة إلا أن يشاء الله. يا أخي عجيب، طوافون عليكم بعضكم على بعض، ما لي هذا وللهرة؟ طيب ما لي هذا ولي؟ سبحان الله. ومنها أن ريق الصبي طاهر، ويبقى العبد ولو كان بعد نجاسة كالقيء. ومنها أن ريق الصبي طاهر ولو كان بعد نجاسة كالقيء. ليه؟ لدخل في وصف طوافون عليكم، وهذا متسامح فيه، فإن النبي لما شربت الهرة قال إنها ليست بنجس، إنها العلة من الطوافين عليكم والطوافات، فمن كان في هذه العلة فإنه ماذا؟ فإنه يكون طاهرا. ففيها أن ريق الصبي طاهر ولو كذا بعد نجاسة كالقي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم. طيب لو واحد الآن قال الكلاب اللي في البيت أيضا من الطوافين تروح وتيجي وكذا، فإذا ولغت فإنه يسامح لأنها من الطوافين. نعم، يعني هي من الطوافين لكن خرجت بالنص. طبعا ليست من الطوافين يا مسلمون، ليست من الطوافين. من الطوافين ليه؟ دي أصلا لا تدخل بيوتنا أصلا إلا لحاجة، إلا لحاجة كحراسة كذا، فلا ينطبق فيها وصف الطوافين، لا ينطبق فيها وصف الطوافين، هذه ما تدخل أصلا ولا يجوز اقتناء الكلب. نعم.
ومنها جواز استخدام الإنسان من تحت يده من الأطفال على وجه معتاد لا يشق على الطفل لقوله طوافون عليكم.
نعم، جواز استخدام الإنسان من تحت يده من الأطفال على وجه معتاد لا يشق على الطفل لقول طوافون عليكم، يعني معناه للخدمة، للذهاب، للمجيء، فالانتفاع بهؤلاء لا غضض فيه ما لم يشق عليه. نعم.
ومنها أن الحكم المذكور المفصل إنما هو لما دون البلوغ، فأما ما بعد البلوغ فليس إلا الاستئذان.
الحكم المذكور المفصل إنما هو لما دون البلوغ، أما ما بعد البلوغ فليس الاستئذان. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. هؤلاء حكمهم حكم الكبار، هؤلاء حكمهم حكم الكبار، دول يستأذنوا على كل إيه؟ على كل حال، إنما هذا في الصغير، إنما الكبير يستأذن على كل حال. نعم. هات ابن كثير.
ومنها أن البلوغ يحصل بالإنزال، فكل حكم شرعي رتب على البلوغ حصل بالإنزال، وهذا مجمع عليه، وإنما الخلاف هل يحصل البلوغ بالسن أو بالإنبات للعانة، والله أعلم.
يقول ومنها أن البلوغ يحصل بالإنزال، وإذا بلغ الأطفال من كل حلما فليستأذنه كما استأذنه فيحصل هذا بالاحتلام، الاحتلام فيحصل بالإنزال. فقال أن البلوغ يحصل بالإنزال، فكل حكم شرعي رتب على البلوغ حصل بالإنزال حتى ولو كان قبل 15 ولو كان، وهذا مجمع عليه الإنزال. وإنما الخلاف هل يحصل بلوغ بالسن أو الإبات للعانة؟ طبعا يحصل بالسن إذا بلغ 15 سنة يعني تم له ذلك أو نبت الشعر الخشن، لكن يعتبر يعني أم العلامات التي يحصل بها البلوغ الإنزال. نعم.
قال تعالى
ابن كثير شيخنا.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث، إذا بلغوا
في العورات الثلاث، نعم،
إذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال،
على كل حال، نعم،
يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته وإن لم يكن في الأحوال الثلاث،
نعم، حيثما كان الباب مغلقا استأذن. نعم.
قال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم
الآية. نعم.
قال: ليس المراد من قوله من بيوتكم أي بيت الإنسان نفسه، فإن
نفسه بيت الإنسان نفسه، نعم،
بيت الإنسان نفسه، فإن هذا من باب
ليس
تحصيل
ليس المراد من قوله بيوتكم بيت الإنسان نفسه، فإن هذا
من باب تحصيل الحاصل الذي ينزه عنه كلام الله، ولأنه نفي الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الإثم من هؤلاء المذكورين. وأما بيت الإنسان نفسه فليس فيه أدنى توهم، فسلموا على أنفسكم أي فليسلم بعضكم على بعض.
هذا الأصل، الأصل في السعدي يقول: ليس المراد من قبل بيوتكم بيت الإنسان نفسه. ليه أن تكون بيوتكم؟ لماذا المراد ليس البيت؟ لأن هذا رفع حرج. طب وهل على الإنسان حرج يأكل من بيته؟ ما في حرج، فلأن نفي الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الإثم من هؤلاء المذكورين. وأما بيت الإنسان نفسه فليس فيه أدنى توهم. يبقى إذن يكون إيه من بيوتكم؟ يعني إيه؟ يعني بيت بعضكم البعض، أنه لابد أنه إذا كان هناك خلطة تقتضي رفع الحرج مع بعض الناس فلا جناح عليكم أن يأكل بعضكم من بيت بعض، فإنه رفع الحرج بذلك للخلطة. نعم. قال إيه؟ لا، من أولها قال:
وليس المراد قوله من بيوتكم بيت الإنسان نفسه، فإن هذا من باب تحصيل الحاصل الذي ينزه عنه كلام الله، ولأنه نفي الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الإثم من هؤلاء المذكورين. وأما بيت الإنسان نفسه فليس فيه أدنى توهم.
بعدها
قبلها شيخنا قال:
أيوة حزين قبلنا
في قول ليس على الأعمى حرج على الأعرج حرج، إلى قال: أي ليس على هؤلاء الجناح في ترك الأمور الواجبة التي تتوقف على واحد منها، وذلك كالجهاد ونحوه، مما توقف على بصر الأعمى، إلى أن قال: ولا على أنفسكم أي حرج أن تأكلوا من بيوتكم أي بيوت أولادكم. وهذا موافق للحديث: أنت ومالك لأبيك. والحديث الآخر: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وليس المراد من قول من بيوتكم بيت الإنسان نفسه.
جيد وقوي، لكن شوف، طب شوف من كثير تابعه على هذا، يعني جيد من بيوتكم بيوت أولادكم، لأن الولد من كسب إيه؟ من كسب أبي، وبيت الإبن كبيت الأبي، ولهذا الأب ما تكلف أن يكون بيت ولده، فأنت ومالك لأبيك فيما تعلق بنفقة، أنت ومالك لأبيك. نعم. أيوة.
ثلاثة أقوال.
تمام.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير: قوله تعالى أن تأكلوا من بيوتكم فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنها بيوت الأولاد.
تمام.
والثاني البيوت التي يسكنونها وهم فيها عيال غيرهم، فيكون الخطاب لأهل الرجل وولده وخادمه ومن يشتمل عليه منزله ونسبها إليهم لأنهم سكانها. والثالث أنها بيوتهم، والمراد أكلهم من مال عيالهم وأزواجهم، لأن بيت المرأة كبيت الرجل، وإنما أباح الأكل من بيوت القرابات المذكورين لجريان العادة ببذل طعامهم لهم، فإن كان الطعام وراء حرز لم يجز هتك الحرز. انتهى.
قال أعد في الأخيرة.
الأخيرة
لا، يعني في البيوت قال ثلاثة أقوال،
أحدها الثاني، الثاني بيوت الأولاد، الثاني نعم. البيوت التي يسكنونها وهم فيها عيال غيرهم.
نعم.
فيقول الخطاب لأهل الرجل وولده وخادمه ومن يشتمل عليه منزله ونسبها إليهم لأنهم سكانها.
نعم.
والثالث
يعني أنها كل القرابة الموجودة في البيت. نعم.
والثالث
خادم، زوجة، أولاد. نعم.
والثالث أنها بيوتهم، والمراد أكلهم من مال عيالهم
والناس نعم.
وأزواجهم، لأن بيت المرأة كبيت الرجل.
فيكون يعني هذا والأقرب، يبقى من بيوتكم، من بيوتكم هنا إما أن تحتمل أنها بيوت الأولاد لأن الولد من كسب أبيه، أو ما لمن فيها ممن يجمعهم البيت من خدم ومن أولاد وكذا، وإما من بيوتهم أنفسهم. نعم. هذا ابن كثير. نعم. قال أعد من الأول.
قال إنما ذكر هذا وهو معلوم ليعطف عليه غيره في الحب وليستأذيه ما بعده في الحب، وتضمن هذا بيوت الأبناء لأنه لم ينص.
نعم. يعني يكون كلام المفسرين هنا على اعتبار من بيوتكم، يعني بيوت ماذا؟ أولادكم، ومن فيها بقى مما يجمع هذا البيت من زوجة ومن خادم ومن ومن، أنه يرفع الجناح عنهم في ذلك. نعم.
قوله فسلموا على أنفسكم،
ويفي الأولاد أوضح، لأن الإنسان لو كان هو ما في جناح عليه، لكن بيت الولد قد يقع في حرج، يقول لك هذا بيت ولدي فرفع لأنه ماذا؟ لأن الولد من كسبك. نعم.
قوله فسلموا على أنفسكم، أي فليسلم بعضكم على بعض، لأن
بعضكم على بعض،
بعضكم على بعض.
نعم.
لأن المسلمين كأنهم شخص واحد من توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت من غير فرق بين بيت وبيت،
ولا يمنع أيضا أن الإنسان لو دخل بيتا فلم يجد في أحدا أن يسلم، فيحتمل فسلموا على أنفسكم، هذا ابن جوزي، فسلموا على أنفسكم يعني فليسلم بعضكم على بعض، كما سبق نظيره ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير، يعني بإخوانهم وأخواتهم، يعني بعائشة وصفوان، ولا تقتلوا أنفسكم، يعني ولا يقتل بعضكم بعضا. هنا أيضا فسلموا على أنفسكم، يعني سلموا على، فليسلم بعضكم على بعض، لأن المسلمين كأنهم شخص واحد. ويحتمل أيضا أنه إذا دخل البيت وليس في أحد أن يسلم. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فيها ثلاثة أقوال، أحدها أنها بيوت أنفسكم فسلموا على أهاليكم وعيالكم. قاله جابر بن عبد الله وطاووس وقتادة. والثاني أنها المساجد فسلموا على من فيها، قاله ابن عباس. والثالث بيوت الغير، فالمعنى إذا دخلتم بيوت غيركم فسلموا عليهم، قاله الحسن.
نعم. تفسير ابن الجوزي، تفسير ابن الجوزي في بابه وموضوعه لا يمكن تستغني عنه المكتبة أبدا، تضع في المكتبة أمامك. هذا اختصار تفسير المسلمين في الأقوال. نعم.
وفي الآيات دليل على قاعدة عامة كلية، وهي أن العرف والعادة مخصص للألفاظ كتخصيص اللفظ لللفظ، فإن الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره، مع أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء للعرف والعادة، فكل مسألة تتوقف على الإذن من مالك الشيء، إذا علم إذنه بالقول أو العرف جاز الإقدام عليه.
هذه كلمة طيبة، قاعدة طيبة جدا. العرف والعادة مخصص للألفاظ كتخصيص اللفظ للفظ، لكن ده خاص بالإيه؟ العرف المنضبط، العرف المنضبط، العرف السائد، العرف الغالب، العرف المباح. فكل شيء الله، فكل مسألة تقف على الإذن الملك شيء، إذا علم إذن بالقول والعرف جاز الإقدام عليه. تدخل بيت مثلا إيه، بيت صاحبك، بيت عمك، بيت خالك، وبينكم عرف إيه، تدخل تفتح الثلاجة وتشرب، تدفع الثلاجة وتطلع لك برتقالة وكذا عادي، مع إن الأصل من ذلك المنع إلا أن يأذن صاحب الشيء، لكن جرى العرف بالإذن، جرى العرف بالإذن. هنزل أرض فلان وأنا مروح أخذ بطيخة، أخذ رمانة، أخذ أي شيء عادي، أنزل أجلس وما في مشكلة، أنزل ببهيمتي في أرض فلان وأخذ منها علفا للدابة، لأن العرف جاري ما في مشكلة. فهنا الإذن العرفي كالإذن اللفظي. نعم الله.
الأبي لا يجوز له أن يأخذ ويمتلك من مال ولده ما لا يضره، لأن الله سمى بيته بيتا للإنسان.
نعم.
وفيها دليل على أن
من بيوتكم، فيجوز له أن يأخذ ويمتلك من مال ولده ما لا يضر، ما لا يضر، حد ذلك أنه إذا تملك ما تعلق بالنفقة، أخذ طعاما، أخذ شرابا، أخذ لباسا، أخذ كذا، فهذا له. إنما أن يأخذ من مال ولده ما يضره، كان يأخذ من ماله ويعطي أخاه، أو يأخذ من ماله ويشتري دخان، أو يأخذ من ماله فوق الحاجة، فهذا يتوقف على إذن الإبن، خلافا لمن قال للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء. لا، ليس ما شاء، فيما يتعلق بالنفقة نعم، يحتاج إلى طعام، إلى شراب، إلى لباس، يأخذ يأخذ. ومن هنا إذا أخذ الوالد من مال ولده ولو من حرز فإنه لا تقطع يده، لا تقطع يده، لأن في شبهة فلا تقطع يده هنا. نعم.
وفيها دليل على أن المتصرف في بيت الإنسان كزوجته وأخته ونحوهما يجوز لهما الأكل عادة وإطعام السائل المعتاد.
المعتاد يعني المرأة مثلا جاء من يدق الباب سائل تعطيه مثلا شيئا جرت العادة به، ما يقال لابد من إذن الزوج، لكن ستأخذ مثلا 1000 جنيه وتعطيه من مال الزوج، لا، لأن العادة ما تجري بهذا، إنما تعطي طبق أرز، تعطيه مثلا أي شيء من ما جرت العادة به، هذا ما يحتاج إلى إذن لفظي، لأن الإذن العرفي كالإذن اللفظي. نعم.
وفيها دليل على جواز المشاركة في الطعام سواء أكلوا مجتمعين أو متفرقين، ولو أفضى ذلك إلى أن يأكل بعضهم أكثر من بعض.
مسامح فيه، هذا مسامح فيه، إذا اجتمع جماعة من البيت على الطعام فهذا لا حرج فيه، ولو أكل بعضهم أكثر من بعض مما جرت به عادة. هذه سبحان الله يعني صورة واحدة وهي صورة النور، وهذه بعض الوقفات، فكيف بالصورة كلها تدل على أن سبحان الله كم حرم الناس من خير عظيم ببعدهم عن كتاب الله وسنة رسوله. ولو أننا أخذنا بالقرآن لاكتفينا، عقيدة، عبادة، أخلاق، دعوة، معاملات. فالله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فأصول السعادة موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من أعرض عن آيات القرآن فإن له معيشة ضنكا، مهما تحاول، شوف ابتعاد المسلمين عن الدين هو سبب الضنك، كل ضنك نعيشه بسبب بعدنا عن الدين، أي العمل به والتحاكم إليه. فلو أننا رجعنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعملنا بما في هذه النصوص وجدنا السعادة. الإمام الشافعي يقول في سورة هي من أقصر سور القرآن، سورة العصر، لو تدبر الناس مبادئ السورة لكفتهم، سورة العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تؤمن وتعمل صالحا وتتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا الدين كله، دي أصول الدين في العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى في ذلك. يبقى هذا هو الدين. لو تدبر الناس بهذه الصورة، لو تدبر الناس لأنهم سيجدون هذه الكلية الموجودة في سورة العصر هي ماذا؟ هي ما في القرآن كله سبحان الله. فكيف نستبدل بهذا القرآن ونصوصه والسنة ونصوصها زبالات الأفكار وحثالة العقول فإذا وكل البشر إلى البشر في جلب السعادة إليهم ضلوا وأضلوا. هذه صورة واحدة سبحان الله، أو وقفات من صورة واحدة. وفي هذا بيان أيضا إخواني حقيقة حاجتنا إلى علم التفسير السلفي الأثري. كم أيضا يفوتنا من العلوم بسبب فوات النظر إلى القرآن الكريم. شيخ الإسلام وهو في السجن بيّن هذا المعنى، أن القرآن يحتاج إلى التأمل، وأن كل وقت فتى ابن تيمية لم ينظر في القرآن ولم يتدبر ما فيه وكذا وكذا ندم عليه، لأن القرآن فيه جميع العلوم إما على وجه التفصيل وإما على وجه الإجمال. فحاجتنا إلى علم التفسير حاجة ماسة من العلوم العظيمة ومن العلوم المهمة علم التفسير. لكن التفسير السلفية التفسير الأثرية، فأسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم من فهم القرآن والعمل به أوفر حظ ونصيب. ونكمل بعد المغرب إن شاء الله تعالى.